نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: نسمع عن الطائفة المنصورة وعن أهل السنة والجماعة وعن السلف وغيرها من الأسماء التي توحي بالتزكية وامتلاك الحق، بل والتفرد به عن عامة المسلمين، فهل من توضيح وبيان يشرح الصدور ويؤلف القلوب؟ جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الأخ السائل يقول: نسمع عن فرقة المنصورة، فرقة الناجية، السلف الصالح، وأن هذه تملك الحق بل تفرد به عن سائر الناس. أولا يا أخي أناقشك بكلمتين: تملك الحق وتفرد به عن سائر الناس. الحق هو شرع الله، كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يملكهما أحد. الحق شرع الله، من سلك الصراط المستقيم وسار عليه صار من أهل الحق. أما أن نقول فلان مالك للحق وفلان منفرد بالحق، لا، إنما نقول الحق تضمنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحق ما كان ثابتا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فعباد من يملكون الحق فيها توسع غير لائق، إنما نقول أولئك الذين على الحق ثبتوا على الحق، أو أولئك استقاموا على الحق ونحو ذلك. ثم قولك انفردوا به عن سائر الناس، لا يقال انفردوا به، ولكن يقال استقاموا أيضا. ما أحد ينفرد بشيء مهما بالغت في الأمر، فلو مئة من الفئة تقول هؤلاء انفردوا عن غيرهم، هذا في علمك أنت، وفي علم الله فئاتهم في أقصى الشرق وغرب لا تعلم أنت، أنت تعلم عن محيطك ومن تشاهدهم، لكن ليس معناه أن هذه فرقة الحق معها وليس الحق عند غيرها. قد تكون فئة تقام وصلاح عندهم جانب من الحق، ولكن يخفى عليهم شيء من الحق، يعني قد ارتكبوا شيء من المخالفات، فلا يعطينا التزكية المطلقة بأن نقول انفردوا به عن سائر الناس، لا، إنما نقول حق ثبتوا عليه واستقاموا عليه، لعل هذا أكمل وأولى. أما الفرقة المنصورة والفرقة الناجية السلف الصالح، فنقول أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذه الفرقة المنصورة على السنة والجماعة، وهذه الفرقة قال العلماء إنها ليس لها مكان معين، قد توجد في شرق أو في غرب أو في شمال أو في جنوب، ثم هذه الفئة أيضا قد يكون وجودها لحمل شيء من الحق، إما أن يخفى عن الناس حفظ الكتاب فيكونوا قادرين على تعليم كتاب الله، قادر تفسيره، قادر على الفقه بالدين، يعني تنوع العلوم الشرعية فيهم، فمنهم من يكون شاطئ في السنة، شاطئ في القرآن، شاطئ في الفقه، شاطئ في اللغة العربية إلى غير ذلك. يعني بمعنى أن هذه الأمة فئة فيها خير وإخلاص لله، وأنه هؤلاء لا يزالون ثابتين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لأنهم استقاموا، عرفوا الحق فعملوا به، وعرفوا الباطل فاجتنبوه، ولهذا لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وما خالفهم الناس كلهم فهم ثابتون على المبدأ الذي اقتنعوا به وآمنوا به واستقاموا عليه وثبتوا عليه ولو في آخر الزمان إلى أن يقضي الله بفناء الخلق في حين تأتي من الشمال تقبل روح كل عبد مؤمن ومؤمنة. فإذا لم يبق إلا شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. على المسلم أن يحذر أن يزكي نفسه أو يعجب بعمله أو يقول هلك الناس من باب الترفع بعمله والإعجاب بنفسه وأنه من الناجين وغيره من الضالين. عليه يسلم هذه الأمور كلها وليزكي نفسه ويستقيم على طاعة الله ولا يصير العجب والغرور، بل أن يسر الثبات على الإسلام وأن لا يزغ الله قلبه ويحمده أن ثبته على الدين ويحرص على الثبات والاستقامة وسؤال الله التثبيت على الحق. فإن الله يقول ربنا في دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالحذر أن يرى الإنسان في نفسه الكمال والانفراد عن الخلق بالطاعة وأنه المطيع الوحيد وأنه ولا يدعي الناس. كم لله من طاع وعابد وتقي وزاهد لا تعرف أنت، بني الله في خلقه شأن.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذه مستمعة تقول: رجل هجر زوجته 10 سنوات حيث هي في مدينة وهو وزوجته الثانية في مدينة ثانية، فهل يجوز له هذا الفعل مع قدرته على السفر إليها؟ وما نصيحة سماحة الشيخ له ولأمثال حفظكم الله؟
يا أخي، مقتضى عقد الزواج القيام بالواجب من نفقة، كسوة، سكن، معاشرة بالمعروف. أما أن تهملها وتفارقها الطويلة من غير خطأ منها وتقصير في وحقك وإنما تأثر بالمرة الثانية وانخداع بها واغترار بها وتتناسى الأولى وتجاهلها وما كأنها وجدت، هذا يا إخواني خطأ، وهذا خلاف الصواب. الواجب على المسلم أن ينفق على المرأة ويكسوها ويسكنها ويعاشرها بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كيف ترضى نفسك 10 سنوات هاجرها وأنت قادر على الوصول إليها؟ لماذا ما سرت إليها أو جلبتها إلى مكان إقامتك وأعطيت الحق الواجب لها أو صرحتها بالطلاق؟ الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه أم عبد الله تقول: هل يسلم على تارك الصلاة وهل يهجر من أقاربه ودويه؟
والله تارك الصلاة الحقيقة تاركها ألا يصليها لا في المسجد ولا في البيت لا شك أنه مرتكب جرما عظيما وذنبا كبيرا، لا شك أنه مرتكب جرما عظيما وذنبا كبيرا. يخشى عليه أن يلقى الله على غير الإسلام، يخشى عليه أن يلقى الله كافرا بأن تعمد ترك الصلاة، وإن قال إني مؤمن بها، لأنه لو كان مؤمنا بوجه حقا لما ضيعها. هذه الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام والتي افترضها الله على المسلمين في اليوم، على المسلم في اليوم والليل 5 مرات، لأنها البرهان الصادق على الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم والصدق والصلاة نور، فهي نور للعبد يستنير بها قلبه وينشرح بها صدره، هي صلة قوية من عند ربه، هي غذاء قلبه وروحه. الحقيقة تركها عمدا عدوانا مع التمكن من أدائها منجر بشر ومؤذن بفساد ودليل على ضعف الإيمان أو فقدانه. فيا إخواني، هذه مصيبة عظيمة لا يرضى بها نفسه. فعليكم يا إخواني إذا علمتم من لم يصلي أن تناصحوه وتحذروه بأس الله وعقوبة ونقمته. فإن أبى وأصر على ترك الصلاة فاهجروه من الزيارة ومن الدعوة ومن الجلوس معه، وأروه كراهيتكم له وبغضكم له لما ارتكبه من الإثم العظيم في تعطيل هذه الفريضة التي هي من حقوق الله عليه. فعطلها فإن ذلك استخفافه بالله واستخفافه برسوله واستخفافه بشرعه. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على قول الثابت.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: هل العاصي مهما بلغت معصيته يعد مؤمنا؟
أولا على المسلم أن يتقي الله في أوامر الله ونواهيه، في الأمر بامتثالها وفي النواهي باجتنابها، وعليه يحاسب نفسه ويعلم أن ما حرم الله عليه هو حرام وأنه سيلاقي الله، فليتق الله في نفسه وليصلح ما بينه وبين ربه. لكن الجمهور العلماء يقولون إن أهل المعاصي مآلهم برحمة أرحم الراحمين إلى دخول الجنة، لكن قد يعذبون بقبولهم على قدر ما ارتكبوه وعلى قدر ما اقترفوه من المعاصي. فإن الله جل وعلا أخبرنا عن وعيد أهل المعاصي وأن كل معصية لها وعيد خاص. ألم تسمع الربا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن ويقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن فالمرابي متوعد بالنار، فالذي يسمع هذا الوعيد ثم يرتكب حماقة منه فقد عرض نفسه لوعد الله. ألم يسمع الزنا يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ألم تسمع الله جل وعلا يذم الخمر ويقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ألم تسمع الله جل وعلا يذم المطفف المكارم الوزين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. ألم تسمع الله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ألم تسمع الله يقول: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإذا سمعنا هذا الوعيد الشديد والزجر العظيم، كيف يستطيع المسلم بأن يستحل هذه المحرمات ويقترب هذه الجرائم؟ إن المؤمن يخاف من ربه ويخاف أن تولى عن المعاصي والسيئات فتهلكه، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، من لقي الله عابدا له وحده لم يشرك معه في عبادته، شاهد أن محمد رسول الله راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسولا محافظا على أركان إسلامه من صلاة وزكاة وحج، فإنه يرجى له برحمة أرحم الراحمين دخول الجنة، إما بعد أن يعذب أو قبل أو ينال شفاعة المؤمنين. المهم أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن أهل التوحيد مآلهم الجنة، وقد يعذبون على قدر ما اقترفوا لكن الجنة. لكن لا ينبغي الإنسان أن ينساق وراء الأماني التي تخدعه وربما لا يستطيع التخلص بذلك. قال بقير السلف: إنا نصحب أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تقطع. قال: أنا أصحب قوما يخوفونني حتى أزداد أمنا، خير أصحب أقواما يؤمنونني حتى أقع في المخاوف. فنسأل الله لنا ولكم الثبات.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: أسكن في منطقة نائية في بلد عربي وتوجد بها مقبرة غير مستخدمة حاليا، وقد تبرع أهل الإحسان لبناء مسجد عليها لعدم توافر أرض مناسبة، فما الحكم؟
والله إن كانت هذه الأرض مقبرة فعلا يدفن فيها الأموات، يدفن فيها الأموات أو موقوفة على دفن الأموات، فإنه لا يجوز أن يبنى فيها مسجد. فإن كان مقبور في الأموات فجاء النهي عن بناء القبور. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا بناء المسجد على أرض المقبرة يجوز إلا أن تكون قبور مشركين من جاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده في أرض كان بها قبور مشركين أزالها وبنى المسجد عليها. أما إن كان في بلاد المسلمين مقبرة فعلية أو موقوفا على المقبرة فلا يجوز بناء المسجد عليها.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع: ما رأي الدين في من يحلف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بحياة أمه أو بشرفه أو برأس أبيه أو بالأمانة والذمة والكعبة ونحو ذلك؟
الحلف هو بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته، هذا الحلف مشروع. الحلف بالقسم بالله، بالله أو بأسمائه وصفاته بحرف الواو أو الباء والتاء، والله، بالله، تالله، بأسماء الله والسميع والبصير، أو بحياة الله، بعلم الله، برحمة الله، أو تالله لأفعلن كذا ونحو ذلك، هذا الحلف مشروع. أما الحلف بغير الله فمذموم والشرك أصغر، يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وفي لفظ: من حلف بشيء غير الله فقد كفر وأشرك. قال علماء: إن كان تعظيم الغير الله في قلبه مثل تعظيمه لله هذا أكبر، وإن كان لا فشرك أصغر. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما قال رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فالمهم أن الحلف بغير الله شرك أصغر أعظم من كبائر الذنوب.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. مستمع بعث بعدد من الأسئلة حول المسح على الخفين، يسأل أولا: كم عدد مرات المسح على الخفين؟ هل تكون مرة واحدة أم ثلاث مرات؟
المسح على الخفين ثبت بالسنة الصحيحة المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء، عندي به 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يخالف في ذلك إلا المبتدعة من الخوارج والروافض وغيرهم. أما أهل السنة فمتفقون على أن المسح على الخفين جائز، وأنه يوم وللمقيم وثلاث أيام ولياليها المسافر. فإذا لبس خفيه على طهارة لبسهما على طهارة كاملة ثم أحدث، فإنه يتوضأ ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه، ثم يمسح على الخفين، يمسح اليمنى باليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، أو وإن مسحهما جميعا بيديه اثنتين دفعة واحدة أجزاء ذلك مسحة واحدة فقط، لأنه تيسير. أما لو كل المسح ربما أثر حذاء، فهو تيسير وتخفيف فقط.
أحسن الله إليكم. إذا مسح المقيم أكثر من يوم وليلة ناسيا هل يعيد الصلاة؟
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة: وقت لمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة يوم ولياليها. فإذا زاد على اليوم والليلة يوم فإنه إذا مسح يعيد الصلاة. لكن ينبغي أن نعلم أن اليوم والليلة يحسبان من المسح بعد الحدث. فلو لبس الخفين من الساعة 2 صباحا ولم يمسح عليها إلا الظهر اعتبرنا اليوم والبادية من الظهر. ولو قدر أنه لبسها الصباح وصلى الظهر والعصر بوضوء واحد ولم يمسح عليها إلا المغرب اعتبرنا اليوم والليلة من المغرب.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وحسن عليكم. يسأل عن اختلاف العلماء عن المسح على الجوارب الرقيقة، ما الضابط في كونها رقيقة أو خفيفة سماحة؟
والله يا إخواني هذه مسألة اختلاف الناس فيها. شيخ تقي الدين ومجموعة معه يقولون إن الأصل أن يمسح على الخف المغطي للقدم، فإذا صدق الإسم أن خف موسي عليه ولو كان رقيقا يصيب بشرة. وبالعلم يقول لا بد أن يكون صفيقا ساترا لا ترى البشر منه، ولعل هذا أقرب وأحوط، لأن الشفاف قد تمسح عليه ويظهر البلل على قدميك لدقته. فكون الشرابي شرابا جيدا سميكا هذا لعله أقرب وأولى، لأنه الذي يعول المشي عليه.
جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. إذا مسح المصلي على الخف فقط وقد لبسه ولبس تحته جوربا، فلما أراد الصلاة خلع الخف وترك الجورب فقط، فما الحكم؟
يقول علماء إذا كان عليه شرابين مثلا مسأ على الأعلى منهما تعلق الحكم به، فإذا خلع أعد الوضوء.
وكذلك الخف سمحت الشيخ.
نعم وكذلك الخف.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يصح أن يمسح لفرضين أو ثلاثة ويخلعهما عند النوم؟
وما يلزمه لبسه يوم وليلة ما يلبس، لكن لو لبسهما واستمر في لبسهما مسح عليهما، لو خلعهما بعد فرضين ما في شيء. يعني اليوم والليلة هم لازم يلبسهما دائما، لكن نقول لو لبسهما دائما فنقول بعد اليوم والإخلاعهما وتوضأ. أما لو خلعهما قبل أن يستكمل اليوم اللي لبسه الصباح وخلعه بعد العشاء ما شيء عليه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول ورمز لاسمه بيفاء، يقول: هل يجوز لي إذا بعت سيارة بالتقسيط على شخص ما وهذا الشخص قام ببيعها نقدا على آخر، هل يجوز لي أن أشتري هذه السيارة من ذلك الشخص؟
نعم، لأنك لن تشتريها ممن بعتها عليه بالنساء، لأن شراءك لها ممن بعتها عليه هذا عينة محرمة. لكن شراءك لها من الطرف الثاني لا مانع إذا لم يكن تواطن بينكم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع الذي رمز لاسمه بجيم الشعبي يقول: تركت الجمعة سنة لأني في صحراء أرعى الإبل ويبعد المسجد عني المسجد الجامع 50 كيلا، فما الحكم سماحة الشيخ؟
أنت بحكم سافري ما أنت لست المستوطن ببناء الجمعة، لا تلزمك لأن الجمعة تلزم المستوطنية بميناء، أما أنت غير مقيم ببناء أنت واحد الصحراء لا يلزمك الجمعة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من مستمع يقول فيه: رجل لم يجد مكانا في الصف فصلى لوحده حتى انتهت الصلاة، فهل صلاته صحيحة؟
والله إذا تعذر الأمر عليه فلم يسر أن يجذب أحدا ولا أن يقف عن يمين الإمام فأرجو الله أن لا حرج عليه، وهذا اختيار العلماء أنه عند العجز عنه يسقط واجب وقوف أحد معك إذا تعذر عليك ذلك.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-55-43، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: حمد بن محمد الدريهم. تنفيذ: إسماعيل بن محمد البهيجان.